بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل العلم. قال: حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. قال: باب الفتية وهو واقف على الدابة وغيرها. حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر، فحلقت قبل أن أذبح، فقال: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر، فنحرت قبل أن أرمي، قال: ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. قال: باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا أيوب بن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال: ذبحت قبل أن أرمي، فأومأ بيده قال: ولا حرج. قال: حلقت قبل أن أذبح، فأومأ بيده ولا حرج. حد باب فضل العلم ذكر فيه حديث ابن عمر. وفيه فضيلة لعمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتوى من العلم كثيرا ثم أعطى فضله من العلم عمر بن الخطاب، لا يعني أنه أعلم من أبي بكر، ولكن يعني أنه عالم، حتى قال ابن القيم رحمه الله: لو وزن علم عمر بعلم أهل الدنيا لوزنه، أي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد في خلافته وزمنه، بمعنى أنه كان عنده علم غزير. أو قال: لرجح علم عمر بعلم أهل الدنيا. وفيه أن تأويل شرب اللبن المقصود به في الرؤيا العلم. وأن جر القميص المقصود به الدين. وفضيلة اللبن على غيره من المشروبات، قال جبريل: أخذت الفطرة ولو أخذت الخمر لغوت أمتك، فيه أنه شراب الفطرة. الحديث الذي يليه بوب عليه الإمام البخاري الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها، يعني لا يشترط للفتيا الجلوس والتربع أو الاستناد إلى شيء من الأشياء، هذا أفضل وأحسن هيئة و أتم للاستحضار. لكن يجوز للمفتي أن يفتي وهو واقف وهو جالس وهو ماشي، أهم شيء أن يفتي وهو يستحضر ما يفتي به ويقول بعلم. فمن هنا جازت الفتية للراكب والماشي، لأن من أهل العلم من يشترط الفتية يعني سكون البال وأن لا يكون ماشيا ولا منزعجا، فبوب الإمام البخاري بالتجويز بجواز الفتية للماشي للراكب لغير القاعد، وإنما الشأن أن يستحضر الأدلة في ذلك ويفتي بالصواب. فإذا كان مشيه أو ركوبه يزعجه ويقلقه، ربما يحتاج إلى مماسكة على الرحل، أو يحتاج كذلك المشي إلى أنه يتعب ويجهش نفسه، يريه النفس طالعا نازلا مثله، لا يفتي في ذلك الحال لأنه ما سيعطي الموضوع حقه، وربما جائز أو غير جائز، وربما تكون أيضا هذه الكلمة نفسها بغير استحضار وغير نباهة ويتضرر بها ويضرر غيره. رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم ولنا به عسوة حسنة في حدود ما استطاع وفي حدود ما يفهم ويعلم. ثم أيد الباب الذي تقدم بالذي يليه، باب من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس، فأومأ بيده قال لا حرج، يدل على أن الإشارة سارية في شؤون العلم، في الطلاق، في البيع، في الفتية، في سائر شؤون العلم وفي سائر الأحكام، لا سيما الإشارة المفهمة، فإن كانت من أخرس فلا شك في ذلك، وإن كانت من غير أحرص فإنها تكون ثابتة بقرينة، يقوله افعل ولا حرج، يعني في أعمال يوم النحر لا سيما في التقديم والتأخير بين مادة رذحة التي هي رمى وذبح وحلق، هذه الثلاث الأشياء يقال فيها لا حرج فيما قدم وأخر، والأفضل أن يكون على الترتيب، يرمي فيذبح فيحلق. وبعضهم أخذ مثل هذا الحديث لا حرج وأمضاه على سائر مناسك الحج، حتى لو أن إنسان سأله أبيت بمزدلفة قال أم لا أبيت، قال لا تبت ولا حرج. أنزل من عرفة قبل غروب الشمس قل له لا حرج. أجمع بين الرمي أيضا حق يوم ليومين قال افعل ولا حرج. فاتخذوا كلمة ولا حرج هذه في غير موضعها، بل استباحوا بها محرمات من الحج وتركوا بها واجبات منه. هذا هو التيسير عندهم أصلحهم الله. والواجب الحفاظ على السنن والعمل بها، وأن هذا معنى لا حرج في موضعه يكون إباحة ويكون تيسيرا، وما عدا ذلك مما أدخلوه في تحت هذا الحديث لا حرج مما لا دليل عليه فهو تعسير لا يجوز الأخذ به. قرأنا حديث ابن عباس كما سمعتم، وحديث ابن عمر، وكذلك أيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ثلاثة أحاديث. تفضلوا حفظكم الله.